أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أدلة الطرفين. الحسن والقبح الذاتي له معاني ثلاثة: مرة الحسن والقبح يكون علة ومرة يكون مقتضي ومرة يكون لا بشر لا علة ولا مقتضي. فيما إذا كان الحسن والقبح علة فيكون ذاتي للشيء، فمتى ما تحقق الشيء كان حسنا أو كان قبيحا، لأن لوازمه الذاتية أو تمام ذاتية، مثل الظلم والعدل. الظلم ذاتيه القباحة، والعدل ذاتيه الفسق، بحيث لا ينفك الفسق عن العدل ولا ينفك القبح عن الظلم. ما عندنا احنا في هذا الوجود كرد شيء اسمه ظلم ويتسم بكلمة الحسن، وإنما كل ظلم قبيح من أي أحد صدر وفي أي جهة صدر. وهكذا بالنسبة لنا، وعندنا نوع من الحسن والقبح هذا مقتضي وعلة آمنة اللي احنا نسميه حسن وقبح عرضي مو ذاتي، مثل الصدق. الصدق له اقتضاء الحسن، الكذب له اقتضاء القبح. انما يكون الصدق تاما في الحسن اذا توفر المقتضي مع عدم المانع. احيانا يلزم ابن الصدق يلزم محذوره قبيح، فهناك لازم تسوي تعادل وتراجح. اذا كان الحسن اكثر تقدمه، اذا كان القبح اكثر تقدمه. مثلا اذا يلزم من صدق قولك قتل نبي من الانبياء، هنا الصدق اقتضاء للحسن فيه. قتل النبي فيه اقتضاء تام للقبح، ولكن هنا اذا صدقت وقتل النبي هذا الصدق يبتلى بوجود المانع من الحسن. شنو هو؟ المحذور الثاني في الطرف المقابل اللي هو قتل النبي. فهنا الصدق شنو يصير؟ وان كان مقتضا للحسن ولكنه ليس بالصادق، وهكذا من جهه القبح. هذا ما اذا كان الحسن والقبح عرضي وسابقا هو احاتي العليا. أحياناً هذا الشيء يكون لا اقتضاء فيه، لا هو علة للحسن والقبح، لا هو مقتضى. مثل الضرب، الضرب بما هو ضرب لا هو علة تامة للحسن ولا هو مقتضى للحسن، لا هو علة تامة للقبح ولا هو مقتضى، وإنما لا بشرط. إذا اتسم بسمة التأديب، بسمة التأديب يعني قارن عنواناً حسناً يصير حسناً، إذا قارن عنوانا قبيحا يصير قبيح. إذا ضربت الطفل من أجل أن تأدبت هذا ضرب حسن، أما إذا ضربت من أجل أن تتشفى به أو من أجل أن تؤذيه هذا ضرب قبيح. فإذا هنالك مراتب ثلاثة للقبح والحسن الذاتي: علة تامة ومقتضي ولا بشر. الأشاعرة والعقلية كلامهم في الحسن والقبح يا حسن وقبح، الحسن والقبح العملي من نظري، لأن الحسن والقبح النظري إما بمعنى الكمال والنقص، وإما بمعنى إدراك الملائم وإدراك المناسب، وتقدم الخلاف فيه. أما القسم الثالث اللي هو مدار البحث هنا، اللي يكون الحسن والقبح إلا بإثبات الحكم الشرعي ما فيه المدح وفيه الذم، يعني ما ينبغي العمل به. هذا الشيء حسن يعني يمدح فاعله عليه، وهذا الشيء قبيح يعني يذم فاعله عليه. في العدلية يقولون احنا عندنا حسن وقبح عملي، وبذلك يسهل في باب تثبيت الاحكام الشرعيه. الاشاعره ينكرون هذه القضيه. دليل العدلية شنو؟ دليل الاشاعره شنو؟ الاشاعره في اثبات هذه المساله لهم دليلان بواسطه قياس استثنائي. القياس الاستثنائي تثبت المقدم حتى تثبت التالي، ترفع المقدم حتى ترفع التالي. تقول اذا كان زيد عالما فيجب اكرامه، لكنه عالم فوجب اكرامه. تثبت المقدم وتثبت او تثبت التالي وتثبت المقدم واحد. اذا كان زيد عالما فيجب اكرامه لكنه ليس بعالم ترفع فلا يجب اكرامه. مسويه ليش قياس استثنائي من ضابرين القانون. شنو دليلهم الاول؟ دليلهم الاول قالوا اذا كان الحسن والقبح مما يحكم به العقل لما كان هنالك فرق بين حكم العقل بين الحسن بالحسن والقبح، او بين حكمه بان الكل اكبر من الجزء. قضية الكل اكبر من الجزء قضية بديهية حيث كل العقلاء ما كبر العقل يلتمس هذه الخصوصية بالفعل ويحكم بان الجزء اكبر من الجزء، وانما كل عاقل يدرك بان الكل اكبر من الجزء. فقالوا اذا كان العقل البشري يحكم بحسن الاشياء وقبحها لكان مثل ما يحكم جميع العقلاء بان الكل اكبر من الجزء لحكم جميع العقلاء بان هذا شيء حسن وهذا شيء حسن، والتالي باطل. فالمقدم شنو يكون؟ ليش؟ قالوا لان العقلاء في كون الكل اكبر من الجزء فهذه قضيه اتفاقيه ماكو خلاف فيها. اما في كون هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح شنو هي قضيه خلافيه، بدليل احنا الاشاعره خالفين بالمسائل. العقليه اجابوا على هذا الدليل. شنو دليلهم؟ دليلهم قالوا القياس الاستثنائي إنما يصح جريانه إذا كانت هنالك ملازمة بين المقدم وبين التالي. إذا هاي ملازمة عقلية أو الملازمة شرعية. مثلا تقول إذا كان زيد عادلا يجب الصلاة خلفه، يجوز الصلاة خلفه، ولكنه عادل بين شنو؟ يجوز الصلاة خلفه. أكو ملازمة بين العدالة وبين جواز الصلاة. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن النهار موجود إلى الشمس طالعة، لكن الشمس طالعة إلى النهار موجود أو بالعكس. أقوم لازم. أما هذا مثالكم إذا كان العقل يحكم بحسن الأشياء وقبحها لكان مثل ما يحكم بأن الكل أكبر من الجزء يحكم هنا أيضا، والتالي ما في المقدمة الجواب ما أقوم لازم بينكم. ليش؟ لأن العقل يحكم بأن الكل أكبر من الجزء بما هو بديهاً، وبما هو أعقل عملي، بما هو عقل نظري. أما يحكم العقل بحصل الأشياء وقبحها بمعنى المدح والذم، بما هو عقل نظري أو بما هو عقل عملي، بما هو عقل ولا ملازمة بين العقل العملي والعقل النظري. وسابقا بينا هذه المسألة. فإذا إذا الملازمة أبطلت شنو تصير النتيجة؟ باطل. دليل ثاني هم هو عقل واحد، ولكن المعقول عملي والنظري. وما هو ملازمة بين المعقول العملي والمعقول النظري؟ المعقول النظري يعني ما ينبغي أن يعلم، المعقول العملي يعني ما ينبغي أن يعلم. بس نجي بعد بالتطبيق هالمسألة أكثر. دليل ثاني، هل خلال استثناء يمكن نسويه؟ قالوا إذا كان الحسن العقل يحكم بحسن الأشياء وقبحها لما كان الحسن والقبح يختلف بالوجوه والاعتبار. كان دائما العقل إذا يحكم بحسن شيء يحكم بنحو العلة الكاملة دائما حسن، ويحكم بنحو المقتضى. ولكن احنا نشوف في الواقع بالعكس، الصدق احيانا حسن احيانا قبيح مثل ما رأينا في المقدمة. قالوا اذا كان العقل يحكم بحسن الاشياء وقبحها لحكم بنحو العلة التامة لا بنحو المقتضي، لكن الحسن والقبح بنحو المقتضي. اذا العقل لا يحكم دائما بالحسن والقبح العقلية. الجواب واضح، احنا قسمنا الحسن والقبح الى مراتب ثلاثة. اذا كان الحسن والقبح ذاتي لا يختلف فيه الاخر، اذا كان العقل حسن والقبح مقتضي يختلف بالوجوه والاعتبار. واحنا اللي نريد نقول الحسن والقبح اللي ثبت الحكم الشرعي وهو اللي العلة تامة، مو اللي مقتضي او لا بشارة. الكلام لهنا، لذلك نقول الحسن والقبح اذا كان في سلسلة العلل يثبت الاحكام الشرعية، مو اذا كان في سلسلة المعلولات. مقولات هنا ورد هذا دليل الأشاعرة. العقلية من عندهم دليل، دليل هو ايش درى؟ اتفقت كلمة وخلاء العالم على أن هنالك أشياء حسنة حسنها الضالب يستحق فاعلها المدح بالنسبة للأمور الحسنة، وبالنسبة للأمور القبيحة يستحق فاعلها الذم. إذا قال هالشكل عند الوخلاء الشارع يحكمها حسنة بين العقل، شو يصير؟ أحمد إن شاء الله. استاذ شوية توضيحات هنا ونقل فقط العبارة. أدلة الطرفين لتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة. لنعطي الحكم العادل لأحدهما لنأخذ النتيجة المطلوبة. شو هي النتيجة المطلوبة؟ أن الأحكام تابعة للأحد الحكم والقول. ونحن نبحث عن ذلك في عدة مواضع. سنقول واحد، إننا ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورات. المشهورات شنو يعني؟ يعني اللي يحكم بها العقلاء لا يحكم بها العاقل بالمدح وبالذم. وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث إن شاء الله من المنطق، من أن المشهورات قسم يقابل الضروريات الست كلها. شنو هي الضروريات الست؟ البديهيات، التجريبيات، الحسيات، وما أشبه الحسيات. تقول نور القمر مأخوذ من الشمس، هذا الحس نور الشمس. بديهيات الكل أقوى من الشمس. تجريبيات الشمس حارة، النار محرقة. وما أشبه الفطريات. راجعوا المنطقة ست أقسام عندنا من القضايا الضرورية. إذن الستة كلها تتابعين القضية واحدة اللي هي تمون المشهورة اللي يحكم بها العقل لا يحكم بها العقل. ومن هنا نعرف المغالقة في بين الأشاعرة، وهو أهم أدلتهم. إذ يقولون يعني الأشاعرة، لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل، هذا مقدم، لما كان فرق بين حكم العقل في هذه القضية حسب القول وبين حكم العقل بأن الكل أعظم من الكل، كلاهما حكم، ولكن هذا الاتفاق، لكن الفرق موجود فرقا بين حكم العقل بالحس والقضاء وبين حكمه بالكل أكبر من الجزء. إذن كل أكبر من الجزء متفق عليه، أما هذا مختلف. إذن الحكم الثاني لا يختلف فيه إثناء الكل أكبر من الجزء مع الوقوع الاختلاف في الأول الحس والقضاء. أيضا يقول وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي قد استثني فيه نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. والجواب عنه أن المقدمة الأولى وهي الجملة الشرطية للنوع لو كان العقل يحكم لحكم ومنعها يعلم مما تقدم آنفا، يعني شنو ما قلنا لازم، لأن قضية الحسن والقبض كما قلنا من المشهورات، أما قضية أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينيات، واحدة من شؤون الحكم واحدة من شؤون العقلاء، واحدة من شؤون الحكم النظري واحدة من شؤون الحكم عملي، ولا ملازمة بينهما، وليسهما من باب واحد حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل ألا يكون فرقا بينها وبين القضية الثانية. هذا مو مثل ملازمة الشمس مع طلوع النهار، ملازمة العدالة مع جواب الصلاة خلفه، يختلف. وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوليات ليكون أكثر وضوحا مطلقا القياسي إحداهما على الأخرى. والفارق بين قضية اليقينيات والمشهورات من وجوه ثلاثة. الأول أن الحاكم في قضايا التأديبات يرتدب بحال المشهورات اللي العقلاء يحكمون بها العقل العملي، والحاكم في الأوليات الحكيم. هاي يسميها أوليات لأن كل العقلاء يغفلون، هذي يسميها مشهورات لأن عند العقلاء مشهورة، ربما أنه يغفل واحد مخالف. أن القضية التأديبية المشهورة عن الحسن والقبح لا واقع لها إلا تطابقها العقلاء، والأوليات لها واقع خارج، يعني لها ما يطابقها في الخارج، أما ذيج أحيانا لها ما يطابقها في الخارج أحيانا فقط اتفاقات عقلائية، مثل ما العقلاء يريدون يستخدمون التأديبات في قانون المرور يخلي هذا الإشارات الضوئية الأحمر يدلل على الوقوف، الأخضر يدلل على الحركة، الأصفر يدلل على التهيئ، صحيح؟ بس هذا قرن العقل يحكمه بقرن العقلاء، يعني العقلاء في مجال التأديبات العرفية حتى ينظمون من المعاش يخترعون في مجموعة من القوانين وينفر ما إلى ذلك مطابق في الخارج من أجل التأديبات العرفية. الثالث أن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي ونفسه ويتأثر بها والاعتراف بها كما قال الشيخ الرئيس من هو وعلي بن سينا على ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الأمر الثاني. وليس كذلك القضية الأولية التي يفتي تصور فرقها في الحكم، فإنه لا بد أن لا يشك عقل في الحكم بها لأوله وهله. لذلك تشوف الآن العقلاء يخدعون السيارات، السيارات المقود مالها المنظمة عن مسير السيارات السكان في بعض البلدان على اليسار في بعض البلدان على اليسار، تنظيم الشوارع في بعض البلدان على اليسار في بعض البلدان على اليسار، أو بعض البلد من البلدان يريد يخلي الإشارة الضوئية الخضراء علامة الوقوف، الإشارة الضوئية الحمراء علامة الحركة، أكو تنافي أكو محاكي، أما في الأوليات يزمنها محاكي يزمنها تناقض، ما تقدر يقول الجزء أكبر من الكل أن تناقض الشيء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ومن أدلة الأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا أيضا قياء استثناء أنه لو كان ذلك عقليا يعني حكم بالحسن والقبح لما اختلف حسن الأشياء وقد صار باختلاف الوجوه والاعتبار كالصدق مثلا الذي يكون الصدق مرة ممدوحا عليه لا يلزم في النظر، وأخرى مذموما عليه لا يلزم من قتل النبي مثلا، العقل فيه ضرر كبير أكل النبي. وكذلك الكذب بالعكس، لذلك التقارب من الكذب في موضع الإصلاح جائز، أما في غير موضع الإصلاح يكون حرام. وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليك وممدوحا عليك إذا كان فيه نفع كبير كالغرب والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وقبحه. إذا تضرب الكبد تأديبا حكم، تضربه إيلابا قبيحا، تقوم الإنسان لأجل أن ترمي عليه بنطاقة سقط قبيحة، تقوم له إجلالا وهكذا. والجواب عن هذا الدليل وإشباح على الدليل يظهر مما ذكرناه، فهو من أن حسن الأشياء وقبحها عدل العبارة، من أن حسن الأشياء وقبحها على أدحان الثلاثة، فما كان ذاتيا لا يقع في اختلاف حتى بين العقل، يعني العلة تامة بعد العلة لا تتخلف عن المعلوم، فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو ممدوح، هذا بما لا كان علة. وأما ما كان عرضيا يعني مقتضيا فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات بالقصة، كما قال أخذ أن دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة. وإحنا كلامنا في الحسن والقبح وين؟ فيما إذا كان علة تامة مثل ما إذا كان مقتضي. والخلاصة إن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتصف بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإسلام، بل الأشياء تلازم الحسن والقبح إذا كانت علة تامة. هذا دليل الأشياء أو جواب دليل العدلية شنو؟ وقد استدل العدلية على مذهبهم بما خلافته أنه من المعلوم ضرورة حسن الإحكام وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار الشارع، يعني حتى لو الشريعة المقدسة ما تجي وتقول الظلم قبيح أو ظلم حرام العدل حسن، العقلاء كانوا يحكمون بهذا الشيء لما سمعوا؟ كل العقلاء حتى قبل الإسلام كانوا يحكمون بأن العدل حسن الظلم قبيح، حتى الشعراء والأدباء قبل الأديان وما أشبه كانوا يمدحون السلاطين العدول ويذمون السلاطين الظلم. هذا دليل أنه قضية متفق عند العقلاء، فإن ذلك يتركه حتى منكر الشرايع في هذه الأزمة بهذا الشكل. وأجيب عنه أجابه على هذا الدليل مال العدل بأن الحسن والقبح في ذلك بمعنى الملائمة والمناكرة أو بمعنى صحة الكمال والنقص، يعني شنو؟ يعني قالوا هذا من شؤون الحق النظري مو من شؤون الحق العملي، واحنا بحثنا وين؟ في الفقه في الحق العملي، فالموضوع خارج عن محل البحث وهو مسلم لا نزاع فيه. واما بالمعنى المتنازع فيه اللي هو الحق العملي للمزح والذم فاننا نسلم جدل العقلاء فيه، العقلاء يختلفون. الوكالة في جاوبه هو نحن نقول ان من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي ضرورة مدح العقلاء لفاعل الإحسان وذم العقلاء لفاعل الظلم، يعني اذا تحقق العنوان الإحسان اثر لي هو المدح والذم، ولا شك في ان هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان. ليش؟ يعني بديل لتواتره عن جميع الناس، كل من ذات الامور الظالم ويمدحه القبيح، إذا قلت واحد ينكر فهو مكاذب وينكره مكاذب، مكاذب يعني يتعدى على الحق. والذي يتبع العقلاء لهذا الحكم بالحسن والقبح ووجوب المدح والذم شعور العقلاء بأن العدل كمال للعادل وملائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه، وشعورهم بنقص الظلم ومناظرته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. هذا شيء اللي يسوي هذا المصنف، اللي يسوي ترابط بين الحق العملي والحق النظري، يقول العقلاء ليش يمدحون فاعل الحسن ويذمون فاعل الخبيث؟ حسب الأخو سبب، يقول لأنهم يدركون أن في فعل الحسن وفعل القبيح أكو ملائمة لطبيعة النوع البشري، وفي طبيعة القبيح يعني من القبيح يلحق فيه مناقرة لطبيعة النفس البشرية. ليش يجب من الملاحظ والمناقص لأنه كمال المناقص والكمال والمناقص والمدركات المجدانية. إذا يجب أن الشكل الأخرى لا يختلف. إذا تحقق عنوان الحسن يمدح الفاعل، إذا تحقق عنوان القبيح يذم الفاعل. الشارع هذا هو وجه الروح الشرعي، الشارع هو سيد العقلاء. إذا شوف العنوان حسن يمدحه، إذا شوف العنوان قبيح يذمه. الشارع هو مو عند مدح ولا عند أمر ولا نهي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.